بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الخامسة بعد الترجمة ضمن هذه الدورة 65، وهي بعنوان سبب القول والفتية بمن يخالف القرآن والسنة. وهذا مبحث جيد يعد تلخيصا لرسالة رفع الملام تقريبا. قال: تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إما في القرآن وإما في فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه، في علماء الأمة فيما سبيله واحدة وأصله غير مختلف أو غير مختلف. فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف، يعني كيف نختلف ونحن مرجعيتنا الكتاب والسنة. ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنن، كيف يعني يترك هذه السنة وقد صحت؟ فوضح لنا بعد التفتيش والبحث الآتي: لماذا اختلف العلماء؟ ولماذا نجد عند هذا العالم مخالفة للسنة مع كونه عالما كبيرا حريرا يدعو إلى اتباع السنة؟ والبحث فوجدنا أن كل واحد من العلماء ينسى كما ينسى البشر، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، قد ينسى. ولهذا نشأ عندنا باب من حدث وإيه ونسي. وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر على المنبر ألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، ميلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك العدد في مهور النساء، حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، فترك قوله وقال: كل أحد أعلم منك حتى النساء. وفي رواية أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ، علما منه رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يزد في مهور النساء فإنه لم يمنع مما سواه، والآية أعم. وكذلك أمر رضي الله عنه، طبعا هذه وإن كانت مشهورة إلا أن فيها ضعفا، وأمر برجم امرأة ولدت ستة أشهر، فذكره علي رضي الله عنه بقوله: وحمله في صلوة 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. فرجع عن الأمر برجمها، وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ جفى عليه حتى ذكره الحر بن قيس. طبعا عيينة لما دخل عليه واستشفع بالحر بن قيس، فلما دخل عليه وهو أمير المؤمنين قال: إهن يا ابن الخطاب، والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى جفى عليه وأراد أن ينال منه، فذكره الحر بن قيس بقول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. فأمسك عمر. وقال رضي الله عنه: يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا، حتى قرأت عليه: إنك ميت وإنه ميتون. عمر ذهل يا أخواني عن هذه الآية، رغم أنه يحفظها لكنه ذهل عنها. نعم، فرجع عن ذلك، وقد كان علم الآية ولكنه نسيها لعظيم الخطب الوارد عليه. فهذا وجه عمدتي كذا الخلاف للآية أو للسنة بنسيان لا بقصد، أن الإنسان قد يقع في خلاف السنة نسيانا أو ذهولا. القائد عندنا: لن يخالف إمام نصا ثابتا عنده لا مطعن فيه. هذا ما يحصل أبدا، الإمام يخالف هذا أبدا لاعتقاد يعتقده أو لهوى يتبعه، لا يكون أصلا إماما بهذا. طيب، وقد يذكر العامل الآية أو السنة لكن يتأول فيها تأويلا من خصوص أو نسخ أو معنى ما، وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله عليه الصلاة والسلام مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت، فمن متحرف في الأسواق، ومن قائم على نخله، ويحضره عليه السلام في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى مما هم بسبيله. وقد نص على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وقد قال عمر رضي الله عنه: ألهان الصفق في الأسواق في حديث استئذان أبي موسى، فكان عليه السلام يسأله عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء، فيحفظ من حضر ويغيب عن من غاب عنه. فلما مات عليه السلام وولي أبو بكر رضي الله عنه، كان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة فيها، فإن وجد عنده نصا رجع إليه، وإلا اجتهد في الحكم فيها ووجه اجتهاده واجتهد غيره منهم رضي الله عنهم، رجوع إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة أو إلى نوع من هذا يرجع إلى أصله. يعني قد يبلغ النص، قد يغيب النص أولا بنسيان، أو قد يبلغ ولكن يتأوله المتأول تأويلا، إنه خاص، إنه منسوخ، إنه كذا إنه كذا، إلى غير ذلك من التأويلات. نعم.
لا إله إلا الله، الصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد.
نعم. قال العلامة شاكر: ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاده أو يخترع حكما لا أصل له، حاشا لهم من ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه، يعني حاشا أحد من هؤلاء أن يشرع شرعا جديدا أو يخترع حكما لا أصل له، هذا مستحيل، ولكن بناء على ما اجتهد فيه. فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار وتفرق الصحابة في الأقطار، فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به الحكومة، يعني المسألة المحكوم فيها يعني، وإلا اجتهدوا في ذلك، وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر، يعني قد يحكم الصحابة في البلد بشيء وفيه نص لكن يغيب عنهم النص، هذا نص غير موجود، وإلا اجتهدوا في ذلك. وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر، وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المدني. كل هذا موجود في الأثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه عليه السلام في بعض الأوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب، فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوت ما غاب عنه. وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وغاب عن عمر وابن مسعود، لو التيمم من الحدث الأكبر، قد كان عمر لا يرى هذا ولا ابن مسعود، حتى قال: لا يتيمم الجنوب ولو لم يجد الماء شهرين. وكان حكم مسح الخفين عند علي وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر ولا ابو هريرة على أنهم مدنيون، وكان توريث بنت الابن، هذه قاعدة جميلة، هذا تدليل على قاعدة جميلة يا إخواني، وهي أن الإنسان قد يغيب عنه النص، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن حضر حج على من لم يحضر. ما في أحد يا إخواني حاول العلم كله. الآن هل يطعن في الصحابة دول لما غاب عنهم بعض الأحكام؟ هل يقال عمر هذا إيه؟ عمر الذي تغيب عنه سنة الاستئذان؟ عمر اللي ما يعرف الاستئذان؟ الآن يا أخواني قد تخرج أنت من السنة مشتعاب إن جعلت مرفوعا منصوبا، أي منهج هذا؟ سبحان الله سبحان الله. وما لو أخذوا عليك مثل هذا، غابت عنك سنة، قلت في مسألة بخلاف الصواب لحديث لم يبلغك، طريقة وطرق يحدثها الناس لا يعرفها العلماء أبدا. ولهذا تحتاج أو تجد نفسك مضطرا إلى أن تدافع عن نفسك فيما لا ينبغي أن تنطق فيه بكلمة واحدة. يعني مثلا أنت ممكن تعمل محاضرة إن شاء الله في يوم من الأيام على أساس أنك أنت إيه بتلبس مثلا الغطرة, ها تلبس غطرة, ممكن تحتاج تعمل محاضرة في هذا لأن قد تنتقد عليك, والتزام هذا دليل على مخالفة السنة, ومخالفة السنة دليل على بغض السنة, وبغض السنة دليل على بغض صاحبها, وبغض صاحبها دليل على بغض ما جاء به, وبغض ما جاء به دليل على بغض جبريل, وجبريل بغضه دليل على بغض الرب سبحانه وتعالى. إذن أنت كافر, أحد عارف زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا. نعم. وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود لنترث السدس بعد النصف بنت الابن, وغاب هذا عن أبي موسى, وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي, وغاب عن عمر, وكان حكم الإذن الحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سلمة ولم يعلمه عمر وزيد بن ثابت, وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأذية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن عباس, وكان حكم الصرف عند عمر وسعيد وغيرهما, وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر, وكذلك حكم إجلاء أهل الذمم بلاد العرب كان عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر بذلك فذكره فأجلاهم, ومثل هذا كثير. فمضى الصحابة رضي الله عنهم على هذا. احفظ المقطع ده, احفظه خليه متن عندك, ها خليه متن عندك, كل هذا موجود في الأثار وتقضي الحالة إلى هذا إلى علي هذا, خلي ده متن احفظه لأنه تمثيل جيد ستحتاجه في كثير من المسائل. ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم, وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة, فكانوا لا يتعدون فتويهم لا تقليدا, ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلدهم من الصحابة رضي الله عنهم, كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتوى ابن عمر, واتباع أهل مكة فتوى ابن عباس, واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتوى ابن مسعود. ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة وابن جريج بمكة ومالك وابن الماجيشون بالمدينة وعثمان البتي وثوار بالبصرة والأوزاعي بالشام والليث بمصر, فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد من التابعين من أهل بلده, وتابعوهم عن الصحابة من التابعين من أهل بلده وتابعوهم عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان عندهم وفي اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غيرهم, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين, ومأجور فيما خفي عليه ولم يبلغه أجرا واحدا. ليه يا أخواني؟ لأنه ما في تعصب لرجل, لكن كون عندي العالم في بلدي وأنا سألت فأفتاني واقتنعت بدليلي هذا لا إشكال فيه. قال تعالى لينذركم به ومن بلغ. وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا, طيب نقف عنده, قد يبلغ الرجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة شاكر وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات ويميل غيره إلى النص الذي ترك الآخر بضرب من الترجيحات أيضا, كما روي عن عثمان في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية, وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, والكتابية مشركة إذن يدخل هذا في التحريم, هذا هو اجتهاده. وقال لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة إن عيسى ربها, وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى, ومثل هذا كثير. هو عنده النص ولكن هذا غلبه لأنه لا شرك أعظم من أن تقول إن عيسى ربها. فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركه من الحديث ومن الآيات, فلا ينبغي أنت أن تأتي وتتهم العالم هذا كيف يترك النص هذا وكيف يعمل بخلاف النص. هو ما عمل بخلاف النص, هو عمل بنص آخر وظن أن هذا النص يقتضي كذا وكذا من المعاني والنص الآخر يقتضي كذا وكذا فقال بالنص الآخر, لكن ما قال بالنص الآخر بناء على اعتقاد اعتقد ثم صار يستدل, كالذي مثلا تراه يستدل من القرآن
في بناء المساجد على القبور بقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويأتي بهذا ويترك النصوص، وهذا ليس في المسألة ولا هو في أمتنا أصلا، لكن يأتي بشيء من هذا، كالذي يرى مثلا وحدة الأديان وأنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، فيأتي مثلا بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك. نعم، لا تجد ذلك عند العلماء الربانيين، إنما العالم قد يقول بالدليل يا إخواني وفيما يظهر له أن هذا هو الصواب، وهذا الذي نسميه لو أخطأ العالم بأن هذا زل من العالم ليس انحرافا، إنما أنا أتناقض، اليوم أقول هذا حرام وغدا حلال بلا سياق دليل أو بلا انتفاء العلة التي علقت أنا الأمر عليها في الحكم الأول، هذا اسمه التناقض، والتناقض سيما أهل الأهواء. لكن وارد أن أنا أقول يوم قولا وأرجع عنه غدا، وارد، بس أقول يوم قولا أبني على دليل ثم غدا اتضح أن هذا الدليل ضعيف. يعني مثلا نفترض مثلا أنني كنت أقول بنقض الوضوء من مس المرء، وكنت أبني ذلك على كلام العلماء وأن لا يصح في الباب شيء وأن الحديث في الإباحة هذا حديث ضعيف، فترجح عندي اليوم مثلا كلام شاكر رحمه الله تعالى، ترجح هذا عندي وصرت أقول به وأصحح الحديث وأقول به، هذا لا إشكال. ليه؟ لأنك لو سألتني لما قلت بالأمس بأن الوضوء ينتقد، أقول لك لقول الله: أو لمستم النساء. طيب تقول لي: طب أنت غيرت كلامك اليوم؟ أقول نعم، لأنه ترجح عندي اليوم بما عرفت أن اللمس هنا معناه الجماع وليس معناه لمس اليد، وارد. لكن أقول لك أمس بأن هذا بأن لمس المرأة لا بأنه ينقض الوضوء، ثم اليوم أقول لا ينقض الوضوء بلا بينة وبلا دراية، لا، يبقى هذا مني تناقض، هذا مني تناقض. أو استفتى من واحد مثلا: أخشى أنني لو قلت ينقض الوضوء قد يغضب علي، لا ينقض الوضوء قد يغضب علي فأقول بكذا، لا، هذا هو التناقض. لكن وارد الإنسان يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، ولكن يقوله ويتعبد الله عز وجل بالدليل ثم يقول غدا أيضا متعبدا بالدليل، لا إشكال في ذلك. ولهذا فرقنا كثيرا بين الزلة والانحراف، حينما أسلك أنا مسالك العلماء وأتبع طريقة العلماء وأستدل بالأدلة ثم ظهر لي رجحان ما استدللت به وكذا وغيرت إلى قول آخر، لا زال أهل العلم على هذا أصلا، لا زال أهل العلم على هذا، وليس هناك واحد ليس عنده هذا الكلام، كل عنده مثل هذا، فمستقل ومستكثر، لكن ليس عند واحد زيه وهوى يتبعه يقول القول ثم يرجع عنه بهوى، ليس هذا يوجد. فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما ترك من الحديث ومن الآيات، وعلى هذه الوجوه خلفهم نظراؤهم لأخذ هؤلاء ما ترك أولئك وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا قصدا إلى خلاف النصوص ولا ترك لطاعتها كذا، ولكن لأحد الأعذار التي ذكرنا، إما من نسيان، وإما أنها لم تبلغهم، وإما لتأويل ما، وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره فأخذ بخبر آخر أصح منه أو بظاهر الآية. يعني أنا مثلا آتي أكتب تفسيرا فيه وجوب النقاب ثم أرجع أقول النقاب عادة من العادات، طب إيه اللي حصل؟ أنا قلت بالوجوب بأي دليل ورجعت إلى أنه عادة بأي دليل، ما في إشكال، لكن هكذا أقول بالوجوب وأقدم الأدلة ثم أعود فأقول عادة بدون أدلة، يبقى هذا هوى. أقول بوجوب الختان أو باستحبابه ثم أعود فأقول بإجرامه بدون دليل، هذا هوى، هذا مثال الانحراف يا أخوان، هذا مثال الانحراف، هذا مثال الانحراف. نعم. ومثل هذا ما وقع فيه أرباب السياسة حينما كانوا يحاربون ديمقراطية ويحاربون حزبية الأحزاب ويحاربون هذا، ثم يعودون فيقولون بالمصالح المفاسد. كنا قديما ننكر على الإخوان المسلمين مسألة المصلحة المفسدة، وكان السلفيون يتفقون على مصطلح اسمه الإخوان عندهم مصلحة الدعوة صنم يعبدونهم دون كل شيء مصلحة الدعوة، كل شيء مصلحة الدعوة. طيب أنت الآن صرت ماذا؟ أيضا نحت لنفسك صنما كذلك، وإلى ما الدليل؟ هل قلت أنه ممكن يعمل بالديمقراطية أصلا في حالة الضرورة؟ أنت ما قررت حتى أقول لا الشيخ هذا ما غير، كان يقول إذا حصل كذا وكذا فلا بأس. لا بالعكس، بالأمس كان الكتاب يوزع ردا على الإخوان القول السديد في أن دخول البرلمان ينافي التوحيد، كان بالأمس يوزع هذا الكتاب ردا على الإخوان. ثم اليوم القول الجديد في أن دخول البرلمان لا ينافي التوحيد نفسه، وإلا أنت ما استثنيت، يبقى هذا نسميه التناقض. فهل إمام من الأئمة قال بموجب هذا؟ لا طبعا ما قال بموجب هذا، وإنما الإنسان قد يقول القول بموجب دليل ويرجع عنه غدا بموجب دليل آخر ترجح لديه. فافهم هذا، هديت ورشدت حتى تعرف الفرق بين الزلة والانحراف، وتعرف الفرق بين الاجتهاد المقبول والهوى المتبع. فالاجتهاد المقبول مبنى على النصوص، تقابلني أقول لك دليلي، غدا ممكن أقول لك تعالى إلى خلاف ما قلت لك بالأمس، بس بدليلي أيضا أقول لك تعالى يا أخي والله يا أخي أنا أخطأت، أنا كنت أرى وجوب النقاب، لكن أنا الحقيقة تبين لي صحة حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط صح منها لهذا وهذا، أو لك هذا الحديث ضعيف تقول لا ده الحديث هذا حسن بطرقه وهو مقبول علة كذا كذا، أما العلة الفلانية أنا كنت أعتقدها لكنها لم تظهر علة لدي، لأن هذا من رواية العبادلة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة قبل حرق الكتب وكذا. أقول لك كلام ماشي ما في إشكال، ما تقوليش أنت تتناقض، أقول لك لا أنا بتعلم، أنا بيظهر لي أنا لست جديدا على الأئمة وفقه الأئمة، واخد بالك؟ ولهذا الاستدلال بكلام الشافعي يقول لك الشافعي ما كان له مذهب في القديم ومذهب في الجديد، وكأن الشافعي كان يتعبد الله بدين في بغداد، ولما جاء إلى مصر غير دينه. لا يا أخي، حتى لو هو في بغداد كان سيغير أيضا، إنما اجتهاد ظهر له أمس وقال، واجتهاد ظهر له اليوم، ما لا علاقة بمصر وبغداد، ليس لمصر دين ولبغداد دين. العجيب أنك تسمع هذا الكلام وقد تقتنع به. لم يغير الشافعي دينه لتغير الأرض، إذن الشافعي يذهب إلى خراسان يجعل له دينا آخر، وفي مكة يجعل له دينا ثالثا ورابعا وخامسا، نعوذ بالله. كيف وأهل السنة والجماعة يحكمون على صاحب هذا بأن هذا صاحب هوى؟ كل يوم له دين جديد، دين جديد، إنما أهل السنة لهم دين واحد. لكن أنا قد يتغير اجتهادي في المسألة العملية، قد يخفى علي السنة فتظهر لي الليلة فأقول بموجب ذلك غدا، لكن أبين أنا بطل، أنا غير متناقض، أنا لا أنتظر تقول أنت متناقض. أنا أقول يا أخواني بالأمس كان يترجح عندي حديث ابن عمر في الطلاق بأن الطلاق لا يقع، ولكن اليوم ترجح عندي لورود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أنا قلت لكم بالأمس لم يثبت عن ابن عمر أنه رفع وقوع الطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وقد اطلعت على ما رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، وكل هذه أسانيد صحيحة لا مطعن فيها، فإذا رفع الأمر إلى النبي أنه أوقع الطلاق فلا يسعني إلا أن أقول يقع الطلاق. واضح يا أخواني بارك الله فيكم، هذا كلام واضح أرجو أن تنتبهوا له، نحتاج إليه في الواقع الذي نعيش فيه، ليس كل واحد يقول قولا كده براحته. لا نعم يا أخي أنا أحترمك والله وأنت على رأسي، لكن قولي دليلك، قولي دليلك الذي اتبعته بالأمس ودليلك الذي اتبعته اليوم، لكن طلع لله كلمك من قاموسك مصلحة ومفسدة، لأنه الجهمية عندهم مصلحة مفسدة، والممثلة عندهم مصلحة مفسدة، والجبرية عندهم مصلحة مفسدة، والقدرية عندهم مصلحة مفسدة، كل هذا مصلحة مفسدة. أنت ترى مصلحتك تتنازل عن دينك من أجل أن تحكم يوما ما، وأنا أرى مصلحة الإسلام أن أتمسك بدين ولو لم أحكم. هو أنا أتمسك، هو أنا أحكم ليه؟ أنا أريد أن أحكم لأرى رجل معظم للنصوص، أنا أريد أن أحكم لأعظم في الأمة النصوص، لأرى رجلا تربى على هذا، فأتنازل عن أغلى شيء من أجل خزف، أتنازل عن ذهب من أجل خزف، أتنازل عن ذهب مضمون من أجل خزف غير مضمون. لو كانت السياسة ذهبا فنيا والشريعة خزفا باقيا لأثرنا الشريعة على هذه السياسة المخالفة. كيف والشريعة والثبات عليها ذهب باق والسياسة المخالفة خزف فان؟ فأنا لب أمري أن أعلم الناس الاستقامة، وأنني لا أتغير عن شريعتي أبدا. ويوم أن ترى أمتي في، وأنا واحد في الأمة واحد فقط، أن ترى في أمتي الثبات على الشريعة أعظم من أن نكون جميعا على غير الشريعة، ولو تحقق علينا بعض الأمور. كيف ولا يتحقق الخير أصلا إلا على الثبات؟ انتبهتم هذه المسألة؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا. ما في إشكال يا أخي، أنا أخالف اليوم كلامي بالأمس، ولا والله ولا إشكال، وقد أرجع لي غدا، ما في إشكال، لكن المهم أن يكون ذلك وفق الأدلة الشرعية المعتبرة. فعمر ينكر في الاستئذان على أبي موسى حتى يأتي برجل يشهد له ذلك، يشهد له بذلك، ما في مشكلة. ابن عمر ينكر على عمار مسألة التيمم في الجنب، عمار قال له أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت يوم أن كنا بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأجنبنا، أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت كذا وكذا. قال لا أذكر هذا، لا أذكر. قال إن شئت أمير المؤمنين، قال له حدث به فعلت، قال لا حدث به ونوليك ما توليت. طيب، ومات عمر، أبو موسى يقول ما قال عمار، ابن مسعود يقول ما قال عمر. فلما ناقشه أبو موسى، ناقش عمار، ناقش ابن مسعود، قال له أبو موسى ألا تذكر ما قال عمار لعمر، ونقل الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك أن تقول بيديك كذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ها، ألا ترى ما قال أبو موسى لعمر؟ قال ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع بهذا، يعني لم يذكر هذا أصلا؟ إذن حجتك علي بعمر، عمر ما ذكر هذا. فموسى دعني من قول عمر، دعني من قول عمار، فما تقول؟ وذكر الآية وإن كنتم جنفاء وإن كنتم مرضى وعلى سفر، الآية. فالإنسان قد يخفى عليه الدليل، قد يخفى عليه هذا ويقول بخلافه، فيرجع غدا. ابن عباس صار يفتي بأن الدرهم بدرهمين ما في إشكال، لأن عند الربا نسيئة بس، إنما ربا الفضل درهم بدرهمين في المجلس ليس ربا. ابن عباس على جلالة القدر قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة رجع إلى السنة. قال لما سئل قال هذا ربا، قالوا لقد كنت تفتي بكذا وكذا، قال نعم كنت أفتي بكذا، فحدثني فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنا أقول به. يبقى عامل إنما الربا نسيئة، وظل يعمل إنما الربا نسيئة، ثم تبينه قبل أن يموت بأن الربا الفضل أيضا يدخل في هذا الباب فقال به. ما في لاعب في الدين، ليس هناك لاعب في الدين، ليس هناك دين أغراض، لا يا إخواني، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المتانة التي ينبغي أن نكون عليها. أنا كرجل سلفي وحينئذ أختلف أنا وأنت فنكون أحبة إخوانا. ليه؟ لأننا أختلف معك، أنا معي دليل وأنت معك الدليل، مثلا لو دليل معتبر وأنا معي دليل معتبر، والله لو المسألة إجماعية أرجعك إلى الإجماع، والله لو المسألة خلافية فقد يسعني ويسعك هذا، لكن تكون المسألة إجماعية ثم لا تلتفت وتحاول أن تبرر تبريرا باردا؟ نعم. وقد يشتبه بعضه في النصوص الواردة إلى معنى ويلوح له حكم بدليل ما ويغيب كذا غيره، ثم كثرت الريح الأفاق وتداخل الناس وانتدبت أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيد إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك عمله، وسقط العضو عن من خالف ما بلغه من السنة ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، فلم يبق إلا العناد والتقليد. هذا الغالب يعني الأعم، يعني أنا ليس لي الآن أن أخذ بكلام ابن مسعود في أن الجنب لا يتيمم، ليس لي الآن، وقد اتضحت لي السنة، ولهذا اتفق العلماء على ذلك. ليس لي بقى أقول لا أنا أتبع ابن مسعود أو أتبع عمر رضي الله عنه، لا، بان لي الدليل، انتهت المسألة. نعم. وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن والتزاما لها. يا سلام، أعظم الرحلات والحركات وإنفاق الدريهمات في سبيل أن تتعلم السنة. للأسف قد يجد، كان يقول قد يكون في بلدك الشيخ والعالم الذي يعلم السنة ولكنك تزهد فيها. أقول يا أخي والله أعظم ما تنفق فيه الأعمار والأوقات وتنفق فيه الأموال أن تتعلم السنة. لست يا أخي بأعز ولا أغلى ولا أعظم ولا أشرف من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما يرحل في حديث واحد شهرا، والحديث عنده، وإنما أراد علو السند. رجل سمع من النبي حديثا سأذهب إليه. وهذا والله يا أخواني ما أدركناه نحن ولا أدركنا قيمته. ما الذي منعنا أن نلتقي بالألبان رحمه الله تعالى تذكر بألف جنيه؟ لماذا؟ ما الذي منعنا أن نلقى الشيخ مقبل تذكر بألف جنيه؟ مثلا تندم يوما ما أن حديثا بعيدا لم تأخذه من صاحبه، وعلما غزيرا حيل بينك وبينه بدرهم أو شهوة أو هوى أو غير ذلك، سوف تندم. لكن لا ينفع الندم، تندم وقد مات العالم، فما قيمة ندمك وكان بجوارك؟ تندم وقد مرض الشيخ فضاعت دروسه، تندم وقد حيل بينك وبين كتب السلف بسجن أو غير ذلك، فصار الكتاب عندك أثمن من الدنيا ولكنك لا تحصله. لهذا خذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك. أنت لا تدري يا أخي ماذا سيطرأ عليه غدا، لا تدري. أكيد يقينا أن كلكم ولو باع شيئا من أثاث بيته لو وجد ابن باز الآن لرحل إليه، باع ورحل إليه، أليس كذلك؟ وإن ابن باز كان يجاوره من يجاوره ولا يحضر إليه، بل كان يزهد فيه، بل كان يتكلم فيه. أكيد أنكم لو كان العثيمين حيا لقلتم نبيع كذا وكذا من أجل أن نصل إليه، أؤخر زواجي من أجل أن أصل إليه، لكن ما ينفعك وقد مات. فأعظم شيء الرحلة في السنة أن تطلب الحق لتتعبد الله به، أعظم شيء أن تنقل قدميك طلبا للهداية، لا تكن عفنا مقلدا يلعب بك الناس ويجعلون عقلك مداسا يلبسونه كلما أرادوا. كن أبيا بالسنة، كن حرا بفهم السلف، خالف أمتك طالما معك الدليل، لا تأخذ أوامرك من أحد، ما تتعبد به قل به
وأبشر والله ثم والله ثم والله لو خرج قولك خطأ لما حرمت من الأجر، ولكن إن انقدت وأنت لا تعرف الدليل ربما أثمت ولو أصبت. اعتز بنفسك وقد أعزك الدين، أعزك الدين، لما تجعل نفسك ذليلا صغيرا؟ لما لما وأنت طالب العلم تنظر في الأدلة وعرفت الحق وبان لك؟ أنا أعدل عن إجماع لقول عشرة، أنا أعدل عن إجماع لقول بلد، أنا أعدل عن السنة لعظيم قال بخلافه، أنا لا أعدل عن السنة في النهي عن صيام يوم الجمعة لكوني مالكا. الإمام الأعظم قال بأنه لم يثبت الناس، ونقول بل ثبت الناس، وأنت الإمام الذي لو بلغ الواحد منا نعلي الإمام مالك لكان شرفا له، ومع ذلك نقول نتبع السنة يا إمام. خفيت عليك السنة ولم يبلغك النص، كيف والنبي نهى عن صوم يوم الجمعة؟ ويقول مالك ليس هناك نهي، وقد أدركنا علماءنا وهم يصومون الجمعة. نقول وأدركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الجمعة، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده نخالف، ولسنا مقلدين لأحد، ولكن لسنا متجرئين على أحد، بل هم أئمتنا ولن يخرج فهمنا عن فهمهم. لكن في هذه المسألة أنا لا أعمل بفهم مالك فعملت بفهم الشافعي، وهذه المسألة عملت بفهم الشافعي ولم أعمل بفهم مالك، لا يمكن أخرج عن فهمهم أبدا، فهمهم هو الدين لا أخرج عنه. فإن اختلفوا على قولين فليس لي إحداث ثالث، على ثلاثة فليس لي إحداث رابع، أجمعوا ليس لي إحداث شيء يخرج عن هذا الإجماع. أدور في فلك فهمهم، فهم أئمتي وهم علمائي وهم قدوتي، لا أخرج عنهم، لكن لا أقلد واحدا منهم بعينه. هذا هو الدين، هذا هو الدين. لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونها أم تطيعونها. أبو بكرة يقول كما عند البخاري: من معكم؟ قالوا عائشة، قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولو أمر امرأة. هذه عائشة يا أبا بكرة، هذه عائشة مش أي امرأة، ولو 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 لن يفلح قوم ولو أمر امرأة، هذا الثبات، هذا الثبات على النص، هذا هو الثبات على النص. فطارة يرجع هذا إلى ابن عباس، زيد بن ثابت يرجع إلى ابن عباس، وطارة يرجع ابن عباس إلى زيد بن ثابت، وطارة يرجع عمر إلى جليسه، وطار يرجع جليسه إلى عمر، وهكذا. فالمراد هو واحد، ما هو أخوان؟ العمل بالحق. قد يغيب عني، غاب عن عمر، ما يغيب عني، غاب عن جملة صحابة، ماذا نصنع؟ هذا الطاعون في الأرض، ماذا نصنع؟ ندخل الأرض وفيها الطاعون فنهلك، أو نرجع فنهرب من القدر؟ وليس عند أحد النص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض، وذكر النص. قد يغيب عن الإنسان هذا. أبو بكر يسأل عن ميراث الجدة، من يا أمة الإسلام معه ميراث الجدة؟ فيقول: محمد بن مسلمة. من أبو بكر ومن محمد بن مسلمة؟ لكن لا تكن باردا، يعني باردا، سبحان الله، يظهر لك طارة تقول الدليل وطارة تضرب بالدليل عرض الحائط. لا تكن صاحب هوى، صاحب الدليل يبقى صاحب الدليل إلى الممات، إلى الممات. وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن. الله أكبر، هذه كلمة غالية يا أخواني، كلمة السنة هذه سبحان الله إذا مرت على القلب ما أظنها، لابد تأخذها، تأخذ القلب كلمة السنة هذه، كلمة السنة كلمة غالية غالية غالية، كلمة السنة هذه. شوف سبحان أبو داود عندك كتاب السنة، تجد الكتاب هذا يتميز، هذا إيه؟ يتميز. كلمة السنة تميز لك. الدارمي يبدأ بهذا أيضا، حث على التمسك بالسنة. كلمة السنة كلمة غالية، وهي أعظم ما يطلب، أعظم ما يطلب. شيخ أحبك، ولكن هذه السنة شيخ، هذه السنة، السنة، السنة أعظم كلمة يجدها الإنسان في المنهج، السنة. وعلى فكرة هذه الكلمة حصرية على أهل السنة. أنت لا تجد أحد يقول السنة من الأشاعرة ولا من الجهمية ولا من المعتزلة ومن كلمة السنة هذه حصرية على أهل السنة والجماعة. ولهذا قالها البربهاري في أول فقرة في كتاب شرح السنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. وقيل الإمام مالك أظن: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة. فأغلى إخواني ما تنفق فيه الأعمار السنة. السنة كلمة جميلة رائعة عظيمة تشبع القلب. أسأل الله أن يجمعنا وصاحبها في الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يتقبل منا محبتنا له. فإن كان قد قصر العمل وقل الجهد، لكن حسبنا أننا نحبها تسري في دمائنا، ليس عندنا أغلى منها. فإخواننا نعالهم على رؤوسنا، ما دلنا على السنة، ولا نعبأ بأحد من حرف عن السنة ولو كان أقرب قريب. قال: وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن والتزاما لها. وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد إلى عقبة بن عامر، وقد رحل علقمة والأسود إلى عائشة وعمر، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام، وكتب معاوية للمغيرة: اكتب إلي، معاوية وخليفة يا أخوان أمير المؤمنين، اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب إليه معاوية المغيرة إيه، والحديث في الصحيحين، كتب إليه إيه؟ كتب إليه ماذا كتب إليه؟ كتب إن أنك تقول دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أبو عبد الله: فقد بينا والحمد لله وجه من ترك بعض الحديث والسبب الموجب للاختلاف، وقد وشفينا النفس مما اعترض فيها، ورفعنا الإشكال عنها، والله عز وجل المعين على البحث والهادي إلى الرشد بمنه. وبهذا البيان كشف به هذا الإمام في هذا الفصل صورة الحال في أسباب الاختلاف الواقع بين الصحابة فمن دونهم. صح للأئمة المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين وجوب طلب الصحيح التصحيح للنصوص الواردة في شرائع الدين لتقوم الحجة بما صح منها على المختلفين، وقد قام الكل منهم في ذلك بما قدر عليه وانتهت استطاعته إليه، إلى أن انفرض بالمزية في الاجتهاد والرحلة في البلاد في جميع هذا النوع من الإسناد بعد التتبع والانتقاد. الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رضي الله عنهما، فحاز قصب السبق فيها في وقتهما ولفرط عنايتهما وبلوغهما غاية السعي والتشمير فيه، قويت هممهما في الإقدام على تسمية كتابيهما بالصحيح، وعلم الله عز وجل صدق نيتهما فيه ومشقة قيامهما به وحسن انتقادهما له. رجل يقول: يا أخواني لقيت أكثر من شيخ، رجل يقول: كتبت صحيح هذا أكثر من شيخ 1800 شيخ، وكلهم على الفرازة، كلهم يقول الإمام قول وعمل، يرحل يتلقى العلم عن أهله وأهله الخلص، فصار الشرف للإمام أن يذكر في صحيح البخاري من ضمن أمور تزكية الرجل أن يخرج رجال البخاري الحديث، وقد يقال في الرجل كلاما لأن البخاري لم يخرج له ولا مسلم، ومع ذلك يصل أكثر من 1000 شيخ إلى 1800 شيخ، وفي المعتقد يقول: لقيت أكثر من 1000 شيخ من شام ويمن ومصر وكذا وحجاز كلهم يقولون ذكر اعتقاده. يا أخي سبحان الله، يا أخي أنت من والبخاري من يا أخي؟ ارحل يا أخي خذ معتقدك، ولو العالم هذا في الصين لست كالبخاري يرحل من أجل أن يأخذ معتقد عن أكثر من 1000 شيخ. غلاوة المعتقد والسنة استدعت أن يأخذ البخاري هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ. أكثر من 1000 شيخ لقيته، أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون كيت وكيت. ويقول أبو حاتم ويقول أبو زرعة لقينا علماء الأمصار كلهم يقولون كذا وكذا. ويقول حرب الكرماني أيضا لقيته كذا. يا أخي ارحل، ارحل يا أخي، ارحل، تعلم يا أخي. هذا معتقدك أغلى شيء، به تكون سنيا أو بالتخلف عنه تكون مبتدعا ضالا. والحمد لله صارت الرحلة الآن إلى المعتقد المدون. ارحل إلى مكتبتك بس، هات معتقد البخاري، هات معتقد المديني، هات معتقد الثوري، هات معتقد الرازيين، هات معتقد الصابوني، هات معتقد الإسماعيلي، هات معتقد الكرماني، هات معتقد أحمد، هات معتقد ابن عيينة، هات معتقد الأوزاعي. كل إمام وضع لنفسه معتقدا. ما معتقدك؟ معتقدي أنني فلان وعلام. كيف هذا؟ خيبة، هذه خيبة أمل، خيبة أمل. معتقدك رأيت فلانا قال فلان. وعلم الله عز وجل صدق نيتهما فيه ومشقة قيامهما به وحسن انتقادهما له، فبارك لهما فيه ورزقهما القبول شرقا وغربا. والله أعلم بما أصر به البخاري لربه، بما أصر به البخاري حتى يجعل الله لكتابه القبول في الأرض، وصرف القلوب للتعويل عليهما والتفضيل لهما والاقتداء في شروط الصحيح بهما. وتلك عادة الله في من أحب. يا سلام، كلام غالي يا أخواني. وتلك عادة الله في من أحب. عادة الله إيه؟ أنه يجعل له القبول. وتلك عادة الله في من أحب أن يضع له القبول في الأرض، كما جاء في الخبر الصادق عن المبعوث الحق: فهنيئا لهما ولمن اهتدى في ذلك بهداهما. والواجب علينا وعلى من فهم الإسلام وعرف قدر ما حفظ من الشرائع والأحكام أن يخلص الدعاء لهما. فاللهم ارض عن البخاري ومسلم ولسائر الأئمة الناقلين إليهما وإلينا قواعد هذا الدين وشواهد أحكام المسلمين، ونحن نبتهل إلى الله تعالى في تعجيل الغفران لهما ولهم، وتجديد الرحمة والرضوان عليهما وعليهم، وأن يبوء الكل منهم في أعلى، وأن يبوأ الكل منهم في أعلى درجات الكرامات من غرفات الجنات، وأن يوفقنا أجمعين للاقتداء بهم والسلوك في سبيلهم والدعاء إليه وإلى رسوله، والانقياد المحكمات تنزيله، والتفقه في دينه، والإخلاص في عبادته، والانقطاع إليه، وصدق التوكل عليه، حتى يتوفانا مسلمين مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين. هذه كلمات الحقيقة من نور يذكرها العلامة الشاكر رحمه الله تعالى ليبين مسألة مهمة جدا. كيف يختلف الأئمة والمرجع إلى الكتاب والسنة؟ وبين رحمه الله تعالى بهذا منهج التعامل مع العلماء إذا اختلفوا، وخرجنا من ذلك بسلامة الصدر لأئمتنا، فليس إمام من أئمتنا يتعمد مخالفة نص على الإطلاق. لم يقل إمام من أئمتنا إذا كان هذا هو الدين فأنا بريء من الدين. لم يقل إمام من أئمتنا إن كان هذا فعل الخوارج فأسأل الله أن أكون خارجيا، لم يقل إمام هذا، وإنما كل إمام ناشد السنة وأرادها.